السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. ما بعد، ما زال الحديث متصلا حول هذه المباحث الجليلة في علم التفسير، وهي مباحث يحتاج إليها طالب العلم، فهي أصول كما ذكر الشيخ، أصول يعتمد عليها في تفسير كتاب الله عز وجل. ولأن هذا كما ذكر لكم مطلب يا إخوان، الناس مطالبون أن يعودوا إلى هذا المنهج، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح عليه أولها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين ثلاثة قرون. ومعنى القرن جيل. أحسنتم، ليس القرن 100 سنة كما هو مشهور ومعروف، لا، جيل. إذن هذه الأجيال من هم؟ الصحابة والتابعون وتابعو التابعين. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خيريتهم، لا شك هذا فضل ومنقبة كبيرة لهم، لكن هل لنا نصيب يا إخوان أم لا؟ لأنه قد يقول قائل: انتهت هذه القرون، طيب ما بقي لنا شيء. نقول: لا، بل بقي لنا كل شيء ولله الحمد. بقي لنا ماذا؟ أن نتبعهم يا إخوان، أن نسير على نهجهم في كتاب الله عز وجل، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله عز وجل، في كل شأن من شؤون الحياة. فإذا اتبعناهم وسرنا على نهجهم، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم، لأن ربنا عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم خيار الأمة بل خيار الصحابة. ثم ذكر الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. كلنا نريد يا إخوان هذا المطلب وهذا الأمر العظيم، والطريق إليه والذين اتبعوهم بإحسان. فعليكم يا إخوان أن تقفوا أثارهم وتنهجوا طريقتهم وتتبعوهم، لعلنا أن ندرك شيئا من هذه الخيرية، وإلا في الزمن لا يجادل فيه، انطوى وانقضى وانتهى، الله المستعان. نعم يا إخوان، ما أدري وش انتهينا إليه. نعم، ترتيب السور تكلمنا، ذكر أيضا يا إخوان، وقلنا لكم أن ترتيب السور اجتهادي، ترتيب السور في المصحف كان اجتهاد من الصحابة، ثم كتب عثمان المصحف كما سيأتينا على هذا الترتيب الموجود. فالمؤكد والأولى أن نسير على هذا الترتيب، لكن من خالفه هل يؤثم؟ من يقول الوجوب يقول: نعم، هذه سنة الخلفاء الراشدين فيجب اتباعه. كان الشيخ أشار إلى شيء من هذا، لكن أشار قبل ذلك إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأن المسألة وإن كانت كبيرة وعظيمة ومؤكدة هذا شك، لكن لمن يقول بجواز مخالفة الترتيب في التلاوة، المصاحف كتبت وانتهى، لكن في التلاوة كأنه يرى ألا بأس بها. نعم، اللي بعده.
كتابة القرآن وجمعه.
كتابة القرآن وجمعه، كيف كتب هذا القرآن العظيم يا إخوان؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة يعتنون بالكتابة كثيرا، أولا لحرصهم على حفظ كتاب الله، لقوة القرائح في الحفظ، أيضا لقلة الوسائل وإمكانات، لم تكن أقلام يا إخوان ولا أوراق كما هو الشأن عندكم. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بل أمرهم أن يكتبوا، قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب غير القرآن فليمحو، خوفا من أن يختلط غير القرآن بالقرآن. فنهاهم أن يكتبوا أي شيء إلا ما استثني في حالات معينة، إلا كتاب الله عز وجل. وكانوا يكتبون في أي شيء؟ يكتبون على الحجارة، يقول لخاف الحجارة، ويكتبون على الجلود، يكتبون على عصب النخل، هذه الوسائل المتاحة يا أخوان. وكل يكتب ما تيسر من كتاب الله ليحفظه، لكن القوم كانوا يحفظون وكان القرائح قوية. لما أبويع أبو بكر بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت بعض قبائل العرب، قتل بعض القراء رضي الله عنهم وأرضاهم كسالم، كمولى أبي حذيفة، قتل هو مولاه أبو حذيفة، وأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة قتل في معركة اليمامة. وخشي الصحابة بعد قتل هؤلاء القراء، خافوا على القرآن، فجاء عمر إلى أبي بكر وأشار عليه أن يجمع القرآن ويكتبه. فتردد أبو بكر أول الأمر، لماذا؟ شيء لم يصنعه رسول الله، كيف أصنعه؟ ولكن لم يزل به عمر وهو المحدث الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون، شو معنى محدث؟ ملهم، ملهم. فما زال به حتى أقنعه. فدعا زيد بن ثابت وقاله إنك شاب عاقل وكنت تكتب الوحي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نتهمك، فاكتب القرآن. ويوم مات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت أعمار هؤلاء الشباب؟ عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبي بن كعب، زيد بن ثابت أطولهم عمرا ما يتجاوز 22 سنة، وكانت لهم هذه الأعمال المشهودة يا أخوان. نعم، في الشباب يا أخوان حيوية وفتوة وهمة ونشاط إذا وظفت فيما يفيد. ذهب زيد وصار يجمع القرآن من عصوب النخل، من الجلود، من لخاف الحجارة، من صدور الناس، حتى جمع القرآن كاملا. أخذه أبو بكر واحتفظ به عنده. فلما مات أبو بكر أخذه عمر رضي الله عنه وصار عنده، ثم مات عمر فأخذته حفصة رضي الله عنها وصار عندها. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كتابة، إلا كتابة يسيرة وجهود يعني شخصية من بعض الناس يكتب لنفسه أشياء. ثم أبو بكر جمع القرآن كاملا، أمر زيدا أن يجمعه. فلما آلت الخلافة إلى عثمان وجاء حذيفة بن اليمان من أرمينيا، تعرفون أرمينيا دي؟ ها؟ أرمينيا معروفة، أرمينيا وأذربيجان مناطق بعيدة جدا وصلها الرجال يا أخوان في دعوتهم إلى الله عز وجل ونشروا الإسلام، وصلوها في جهادهم ودعوتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء حذيفة وقد أفزعه اختلاف الناس في القراءة، ما فيه مصحف يرجعون إليه، أجزاء مفرقة، أوراق مفرقة، مصاحف مفرقة، ووضع مثل هذا طبيعي أن يختلف أهله في القراءة. فأفزعه اختلاف الناس وخشي على هذه الأمة أن يقع فيها اختلاف كما وقع في الأمم السابقة. يا أخوان الأناجيل الآن الموجودة الآن بين النصارى كم عددها؟ أربعة أناجيل، وكانت أكثر من ذلك، غير الأناجيل التي لا يعترف بها عندهم. عثمان رضي الله عنه أرسل إلى حفصة وأخذ منها المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم جمع أربعة رضي الله عنهم وأرضاهم: عبد الله بن الزبير، عبد الرحمن بن حارث، بن حارث ابن هشام، سعيد ابن العاص، ومعهم زيد. الثلاثة قرشيون وزيد أنصاري فقط. وأمرهم إذا اختلفوا أن يرجعوا إلى لغة قريش والتي نزل القرآن بها، فكتبوا المصحف. ثم قام عثمان بعمل كبير جليل عظيم، وحرق ما بأيدي الناس من الأوراق والجلود والأشياء المتفرقة، وجمعهم على هذا المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا عملا مشهودا من عثمان ومن مآثره الكبار رضي الله عنه وأرضاه. قال علي رضي الله عنه: والله ما فعل الذي فعل إلا على ملأ منا. قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد حتى لا تكون فرقة واختلاف؟ قلنا: نعم ما رأيت. يعني عرض الفكرة عليهم فاستحسنوها ووافقوا عليها وأجمعوا جميعا عليها. وكان العمل الذي عمل عمل كبير. بعدها جمع الناس على المصحف، ولم يعد بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أي أوراق خارجة عن المصحف، مع أن الأوراق التي في أيدي الناس والمصاحف هي على كل حال، لكن حكم أنها متفرقة وكل شخص يكتب، هذا يكتب كذا وهذا يكتب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني غير القرآن. حتى الأحاديث قال: لا تكتبوها خشية من ماذا يا إخوان؟ يختلط غير القرآن بالقرآن. وإذا كان الأمر متاحا لكل أحد فربما يكتب بعض الناس أشياء يظنها من القرآن وليس من القرآن. فجمعهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه على هذا المصحف. إذن هناك جمعان للقرآن حصلا جميعا، الأول في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال علي: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع المصحف. لكن أبا بكر رضي الله عنه في جمعه لم يحمل الناس على مصحف. لماذا؟ الناس لم يكن بينهم اختلاف، وكان الناس يعني في حدود، ما توسع الناس ولا انتشروا، ولما انتشر الناس في كل مكان وكثروا ودخل في دين الله من دخل، حصل الاختلاف فيما يقرؤون. فرأى عثمان أن يجمعهم على هذا المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فجمعهم عليه، وكان عمله هذا مشهودا. التأمت الأمة واجتمعت، ولم يعد فرقة ولا اختلاف كما أراد رضي الله عنه وأرضاه. والقرآن جمع في المصاحف، وقبل المصاحف كان مجموعا في ماذا يا إخوان؟ كان مجموع الصدور، ولله الحمد والمنة. والقراء من الصحابة كثير، قراء حملة القرآن منهم كثير رضي الله عنهم وأرضاه. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 منهم، 70 قارئ يدعون إلى الله عز وجل، فغدرت بهم بعض قبائل العرب رعل وذكوان وقتلوهم جميعا، وكانوا يسمون بالقرآن. لكن كتابة مصحف واحد لا شك كانت منقبة وعملا كبيرا، اجتمع الناس عليه ولم يختلفوا من عهد عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا. نعم، اللي بعده، ها، التفسير. ما هو التفسير؟ وهذا شق ثاني من هذا المركب الإضافي، أصول التفسير. التفسير في اللغة من الفسر، وهو الكشف. يقول: فسر فلان عن ذراعيه، يعني كشف ذراعي. وفي الاصطلاح تعريفه الميسر السهل ما هو يا إخوان؟ بيان معاني القرآن، إيضاح معاني القرآن، حتى لا يقرأ المسلم كلاما لا يفقهه ولا يفهمه. لأن الإنسان الذي يقرأ التفسير قد يجهل الكثير، وهذه مشكلة كبيرة. وأشد منها يا إخوان إيش؟ ها؟ أشد منها إيش؟ يعني فلان يجهل، تسأل يقول والله ما أدري شو معنى الآية. أن أقول الإنسان يقرأ التفسير، إذا لم يقرأ التفسير ربما يعلم أشياء بحكم أنه يتكلم باللغة العربية والحمد لله، والقرآن نزل بلسان عربي، ويجهل أشياء لا شك. لكن هناك شيء أشد من مجرد الجهل يا إخوان، وهو أن يظن أنه يعرف المعنى صوابا وقد فهمه ماذا يا إخوان؟ خطأ. وهذه مصيبة كبيرة يا إخوان، وهذه تمر على كل إنسان. أي إنسان لا ينظر في التفسير قد يفهم ثم يمر على التفسير يقول والله كنت أظن أن هذه الآية كذا. يا أخي هذا كلام الله عز وجل، ما يجوز أبدا أن تحمله على معنى مخالف لما هو عليه. ربنا أنزل هذا القرآن بيان، هذا بيان للناس وهدى وبشرى للمسلمين، فكيف تفهمه على وجه يخالفه؟ وإذا فهمه الإنسان على وجه يخالفه ربما يقول على الله بغير علم، والقول على الله بعلم خطير، حتى إن الله قرنه بالشرك فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا. وكم من الناس يا إخوان من يجهل كثيرا من كتاب الله عز وجل، وسبب تقصيره في قراءة التفسير. ولهذا الشيخ محمد يرى أن قراءة التفسير واجبة، لا سيما والكلام له رحمه الله في الآيات التي لا يسع الناس، نعم لا يسع الناس شهرها، يقول يجب الإنسان أن يعرف معاني هذه الآيات، يعني آيات في الصيام، آيات في الصلاة، آيات في التوحيد، آيات في أشياء. إذا جاهل الإنسان جاهل بدينه وجاهل بعقيدته، فيعني تفسير مثل هذه الآيات يلزمه. وقد يقال أن طالب العلم يختلف عن غيره، فطالب العلم يتأكد عليه يا إخواني أن يعرف التفسير. ثم هل العلم بالتفسير شاق وصعب؟ ها؟ أبدا والله يا إخوان، بل هو والله ميسر، ونحن عرب ولله الحمد. يعني تقرأ القرآن تفهم في الجملة معاني الألفاظ، لكن لا تعتمد على فهمك، لا تحمل كتاب الله على فهمك، ما فهمته هو التفسير وما لم تفهم فلا. وبإمكان الإنسان ولا سيما في هذه الأزمنة ولله الحمد أن يرجع إلى التفسير ويقرأ تفسيرا سهلا، ليس تفسير ميسر أو أقصر التفسير، مختصر التفسير أو ما أشبه ذلك من التفاسير ميسرة سهلة، تقرأها لا تجد كلفة في قراءتها ولا كلفة في فهم الآية من خلالها. المقصود أن تكون هذه الفكرة موجودة لدى طالب العلم، أني أقرأ القرآن بفهم، لأن ربي أمرني أن أتدبر، وكيف أتدبر وأنا ما أفهم؟ ما يمكن. والفهم جليل يا إخوان شريف، ربنا يقول ففهمناها سليمان، منا على سليمان من الله، أن الله فهم قضية من القضايا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس ضمه إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، في رواية كلها في الصحيح اللهم علمه الكتاب، وجاءه مرة بوضوئه فقال اللهم فقهه في الدين. اجمعوا هذه الدعوة وادعوا بها لأنفسكم يا إخوان، هي دعوة من المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عباس، حتى صار ابن عباس بها حبر الأمة وترجمان القرآن. اللهم فقهني في الدين وعلمني الكتاب والحكمة. ادعو بها يا أخوان. المسألة إعانة من الله وتيسير وتسهيل. في بعض الروايات وهي في غير الصحيح، رواية صحيحة: وعلمه التأويل. والتأويل ما هو؟ التأويل هو ماذا؟ هو التفسير. الغرض من التفسير ما هو؟ المؤلف ذكر عندكم عناصر الظاهر، ها؟ أي نعم. الغرض من التفسير مو أنك تعرف المعاني، معنى هذه كذا ومعنى كذا، لا، هناك غاية من معرفة المعاني وهي الوصول إلى الغايات العظيمة وثمرات الجليلة الجميلة، وهي تصديق أخباره والعمل بأحكامه. وهذا هو يا أخواني العلم والعمل. وقد ذكر لكم منذ قليل، وهذه قضية نقول مهمة ووضعوها في أذهانكم، أن القرآن أنزل لثلاثة أمور، ما هي؟ التلاوة والعلم والعمل. هذه ثمرات التفسير. ليس المقصود بالتفسير أن تفهم المعنى فقط، لا، وبعدين إذا فهمت المعنى فهنا يأتي العلم يا إخوان، والنظر والتأمل والاستنباط. وهذا على كل حال يعني يأتي في مرحلة إن شاء الله من مراحل العمر. المقصود أن الإنسان في بداياته يحفظ القرآن أولا، ثم ينظر فيه في المعاني. وأقول لكم يا إخوان، لا تقرأوا شيئا من العلم إلا وقد فهمتم، خذوها مني يا إخوان، وإلا ندمتم كما نندم نحن. الإنسان في بداية الشباب إذا رسم له المنهج وعرف الطريق ومشى عليه، ما شاء الله، هذا من توفيق الله له. فاحرص على أن تكون حافظا فاهما. يجيك بعض الناس يقول لي أخي احفظ 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 وبعدين تفهم. العمر قصير، طالب العلم من هو أقصر الناس عمرا. كيف؟ ها؟ جاوبوني يا أخوان. نعم، طالب العلم أقصر الناس عمرا. خليه لغز، أتخاف من العلم بموت قبل الناس؟ لا لا لا، مو المقصود هذا. أقصر الناس عمرا في أي شيء؟ في الطلب، في الطلب والتحصيل. إنسان ذاكرته جيدة وقدراته جيدة إلى سن الأربعين، إذا وصل الأربعين كل قدراته يا أخوان تقف تقف، وصل القمة خلاص. إذا تم شيء بدأ نقصه، توقع زوالا إذا قيلت، يبدأ بالنزول كما هو في الصعود. سنة سنتين ثلاث خمس أربعين قد لا يلاحظ هذا الشيء، ربما يلاحظ بعض العلامات في شعر وفي كذا، في استعمال النظارات يضعف الشوه شوي، تبدأ القدرات تضعف. ولهذا يقول الشافعي: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. كبر عليه صلاة جنازة، ما هو مقصود الشافعي وفاته أنه مات، لكنه فاته فاته العلم. إذن ما معنى أقصر الناس عمرا؟ يعني التاجر يستمر التاجر 40 50 60 سنة وهو يعمل في تجارته، وحتى العمال ما شاء الله بعضهم يتعدى 40 50 وهذا يزامل نشيط وقوي. لكن طالب العلم يا إخوان، وعلى كل حال هذا الكلام في الجملة. وكنت سألت أحد مشايخنا الله يرحمه رحمه الله، وقلت يعني مسألة التحصيل وكذا، وسألته وقت الشباب فقال لي إلى الأربعين، ولاحظت هذا يعني الله المستعان. إذا كبر الواحد بدأ يجاهد في المحافظة على ما حفظ نص، ثم يبدأ ينسى حتى الشيء اللي حفظه، إن لم يتعاهده بالتعليم يذهب. فاحرصوا يا إخواني وأنتم شباب على تلقي العلم وتحصيله وحفظه وضبطه وفهمه، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وينفع بكم. البلاد تحتاجكم والأمة تحتاجكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بماذا؟ يقبض العلم، يموت العلم. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا. نعم. الواجب على المسلم في تفسير القرآن، الواجب عليه أن يحتاط وألا يتسرع وألا يتكلم إلا عن علم. كان السلف يهابون الكلام في التفسير، وبعضهم لا يتكلم في التفسير هيبة من هذا العلم الجليل، وخوفا من أن يقولوا على الله بغير علم. فيستشعر الإنسان عندما يتحدث عن التفسير أنه متكلم ومترجم لكتاب الله عز وجل، هو ما يتكلم برأيه، يعني برأيه يتكلم بما انتهى إليه رأيه، لكن إذا تكلم في القرآن فيستشعر هذا الأمر أنه مترجم عن الله عز وجل، متحدث ومبين ومفسر كتاب الله عز وجل، فلا يتسرع ولا يتعجل. ويا إخواننا وأبنائنا، طالب العلم في سن الشباب يتجرأ شوي أحيانا، قد يفتي، قد يسأل فيتكلم، قد فإذا كبر وتذكر أنه قال كلاما أخطأ فيه يندم. فاحرصوا يا إخوان، يعني مسائل الفتية مسائل لا تتسرعوا فيها، حتى ولا سمعت كلام شخص ويعني ظننت أنك قد فهمته قد كفيت الأمر، انتظر حتى يتكون الإنسان يعني حصيلة علمية وقدرة على النظر في كلام أهل العلم وفي الأدلة الشرعية، حينها يبدأ يتكلم، ولكن يحرص أيضا ألا يتكلم إلا بما يعلم. وإذا سئلت عما لا تعلم مش تقول؟ طيب يقول الناس مسكين ده ما يعرف، أن يقول الناس فلان لا يعرف خير لك من أن تتكلم وتقول على الله به بغير علم. سئل مالك عن 40 مسألة فقال 36 ما أدري، في رواية 50 مسألة وقال في 32 لا أدري. قال السائل أنت مالك إمام دار الهجرة تقول ما أدري؟ قال اذهب وصح في أزقة المدينة وقل إن مالكا يقول لا أدري. علم الناس كلهم، ولهذا رفعهم الله عز وجل وعلى قدرهم. أما أن يدعي الإنسان أنه يعرف كل شيء، لا، لا أحد يعرف كل شيء، ذلك ربنا عز وجل، والله بكل شيء، أما نحن فلا نعلم شيئا، والله يعلم وأنتم إلا ما علمكم الله عز وجل. نعم. كيف يعني؟ ما ينبغي يا أخي، ما ينبغي لأحد أن يستدل بآية إلا وهو يفقه. لا يعتمد، أحيانا الواحد يعتمد على فهمه، صحيح الكلام اللي ذكرته صحيح، يظن أنه فهم، فإذا نظر في المسألة ونظر كلام أهل العلم أدرك أنه مخطئ. قد سألت بعض الإخوان أحيانا، بعض كبار السن، عن معاني بعض الآيات، أسألهم هكذا فيخبر بكلام غير صحيح، ظن منه أن هذا هو المعنى. لا، فيجب على الإنسان يا إخواني يتأنى في مثل هذه الأمور ولا يتسرع، وإذا أراد أن يتكلم بشيء يرجع إليه، معه جوال يضرب جوال يطلع له عشرات التفاسير ما شاء الله. إخوانا نحن في وقت الترف العلمي، كل شيء بين أيدينا، ونسأل الله أن ينفعنا به ولا يضرنا به، كل شيء بين أيدينا. من يعرف الزمن الأول يعرف الفرق يا إخوان بين هذا الزمن وذاك الزمن، يعني من حيث وفرة العلم و يعني كونه بين أيدي الناس. نعم. المرجع في تفسير، ما تركنا شيء من نقاط التفسير، مسائل المؤلف ذكر التفسير، ذكر حكمه، وذكر الواجب على المفسر والغرض من التفسير. نعم، المرجع في تفسير القرآن، يرجع في تفسير القرآن إلى مصادر. الأول تفسير القرآن بالقرآن، وهو لا شك مرتبة عالية وكبيرة وعظيمة. أن تفسر كلام الله عز وجل بكلامه، أنا أوضح التفسير وأبينه. أعطوني أمثلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق. ما الطارق؟ النجم الثقيل، النجم المضيء، هذا هو الطارق. لا نحتاج إلى تكلف أحد ولا إلى كلام أحد. أيضا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان لله تقيا كان لله، اللهم اجعلنا جميعا منهم. الناس أخذوا مرتبة الولاية هذه، صار كل ينزلها على ما يبي، حتى صاروا يعدون أناسا من أولياء الشيطان أولياء للرحمن. يا أخوان عندما تسمع الفتاوى تسمع العجب. يعني واحد مرة يسأل الشيخ بن باز، أو امرأة تسأل الشيخ بن باز وقالت إن زوجها لا ينجب في إحدى البلاد البعيدة، وإنها كانت تذهب إلى ولي وأنجبت منه 4 أولاد عياذا بالله. هذا الولي عندهم لا نحتاج إلى تكلف ولا إلى قيل أحد ولا إلى دعوة أحد. ولي الله من هو؟ نعم، المؤمن. ما دليلك؟ هذا العلم، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. دليل هذه الآية. نعم، أيضا قوله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها. معنى دحاها؟ أخرج منها ما أمر. والآيات في هذا كثيرة، ومن أكثر الكتب التي تعنى بهذا التفسير تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، وتفسير الشيخ محمد الأمين شنقيطي أضواء البيان أيضا يعتني بهذا الجانب كثيرا. الثاني تفسير القرآن بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن بالسنة، إما أن يسأل عن آية فيفسرها أو يفسرها هو صلوات الله وسلامه عليه. مثال ذلك حديث صهيب المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخل الجنة؟ قال فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إلى ربهم. وقرأ صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ ما الدليل؟ هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بهذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام الحديث حديث عقبة ومخرج الصحيح أيضا قرأ الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ثالثا تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم الأئمة الأعلام رضي الله عنهم وأرضاهم كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود والخلفاء الراشدين وأبي وزيد ومعاذ وغيرهم كثير وكثير. فتفسيرهم مقدم على غيرهم. لماذا؟ لأنهم أصحاب محمد، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه. يقول عبد الله بن مسعود وأثره في الصحيح من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. قوم اختارهم الله لنصرة دينه وصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فرضهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. مسألة الاختيار ما هي بسهلة يا أخوان. أن اختار الله هذه الفئة من الناس لصحبة أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام ونصرة هذا الدين الحنيف. وكانوا أبعد الناس عن الأهوى، ولسانهم لسان عربي مبين، لغتهم واضحة بينة، وأبعد الناس عن المعاصي والآثام والتي تلوث القلوب يا إخوان، وتكدر صفو العلم على صاحبه. معاصي يا إخوان لها أثر في حجب النور عن القلب، وهذا العلم نور يقذفه الله في قلوب من يشاء من العباد. يقول تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. من هؤلاء؟ منافقون. طيب لماذا؟ ما الذي حجبهم ومنعهم من هذا الخير؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. طيب ايش قال بعدها؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أصحاب محمد زادهم هدى، والهدى العلم النافع يا أخوان، وآتاهم تقواهم فزادهم علما ومن عليهم بأن هداهم للتقوى. والسبب سلامة القلوب من أدران الذنوب يا أخوان. عقبة من أبي معيط من كفار قريش، و يعني رجل لا خير فيه حتى في يعني في تعامله في مع كفره عياذا بالله، يعني سوء خلق وأفعاله مشينة، وكان يجلس في المسجد، وكان ذهب إلى بلاد الفرس وجاء بشيء من أقوالهم وحكاياتهم، يجلس في المسجد ويتحدث بأحاديث المجوس والفرس، يقول: أي كلام يحسن من كلام محمد؟ ماذا قال الله عنه وعن أضرابه؟ قال: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير المطففين أساطير الأولين. إيش بعدها؟ بل ران على قلوبه. ما الذي كان سبب في عمى قلبه وبصيرته حتى كان يقول القرآن أساطير وحكايات من الآية؟ يا عبد الله من الآيات، ما السبب؟ أي نعم أحسنت، الران الذي على قلبه هو الذي عمى بصيرته يا رب الله. والران هو إحدى مراحل الذنوب التي تمر بها القلوب. والقلوب يا إخوان تمر بمراحل ثلاثة للذنوب، والكلام لمجاهد رحمه الله المفسر المشهور صاحب ابن عباس. المرحلة الأولى الران كما في الآية، كلا بل ران غلب على القلوب غطى القلوب. المرحلة الثانية إذا زادت الذنوب الطبع وهو الختم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. زي ما تختم على رسالة وتختم شيء، خلاص ختمت عليها ما عاد يكتب برا ختم شيء، هؤلاء ختم على قلوب. المرحلة الثالثة اللهم سلم سلم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب. إذا ما هي المرحلة الثالثة؟ قفل على القلوب، أقفل عليه كالصندوق. إذا أقفل على الصندوق تدخل في شيء؟ تخرج منه شيء؟ خلاص انت. هكذا قلب من أقفل على قلبه يا أذن بالله، وهذه كلها حصاد الذنوب يا أخوان، وهذه الذنوب لا شك تؤثر يا أخوان على قلب طالب العلم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي، يقول الشافعي رحمه الله، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: علم فعلم الله نور ونور الله لا يتاه عاصي. فاحرصوا يا إخوان على طاعة ربكم، واحرصوا على أعمال الخير، واحرصوا على العبادة وتلاوة القرآن والتبكير للصلوات والاجتهاد فيما يقرب إلى الله عز وجل، فتلك من أسباب هذا النور. والقرآن نور كما وصفه ربنا عز وجل. فآمنوا بالله ورسوله ويش والنور الذي أنزل والنور الله لا يتهوى عصر. نعم باقي عبد الله بعد خطوة. رابعا التابعين، كلام التابعين، من هم التابعون؟ التابعين من هم؟ من أدرك الصحابي صحابة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، أدرك صحابي وكان مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على هذا هو التابع. والتابعون قولهم على كل حال يؤخذ به في التفسير، يقول شيخ الإسلام إذا هم أجمعوا، أما إذا اختلفوا فلا يكون بعض قول بعضهم حجة على البعض. والتابعون بعد الصحابة في الفضل، وش الدليل؟ الذي مر بنا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم هم التابعون، وهم أبعد الناس عن الأهواء، كانت الأهواء في زمنهم قليلة، واللغة أيضا في زمنهم لم تتغير رحمك الله، اللغة في زمنهم، وأيضا أبعد الناس عن الشبهات وعن الشهوات وعن المعاصي، فلا رب أن يستعان ويسترشد بكلامهم في تفسير كلام الله عز وجل. المرجع في التفسير إذن الأول ما هو؟ القرآن. الثاني السنة. الثالث الصحة. الرابع الخامس ما تقتضيه الكلمات من المعاني اللغوية أو الشرعية. ينظر الإنسان إلى الكلمة وسياقها السابق وسياقها اللاحق ويتأمل فيها وفي مدلولها من حيث اللغة العربية أو مدلولها من حيث الشرع. فالألفاظ لها مدلول لغوي ولها مدلول، يعني خذ الصلاة مثلا ايش معناها في اللغة؟ الدعاء. وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا ورد عندك لفظ الصلاة تحمله على أي شيء؟ على الشرع بلا شك، هذا الأصل، إلا أن يدل دليل على أنه لا يراد به المعنى الشرعي بل المعنى اللغوي، حينئذ نرجع إلى المعنى اللغوي. وذكر المؤلف عندنا آيتين رحمه الله، الآية الأولى قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي، ايش معنى صلي؟ ادعو لهم، بدليل حديث عبد الله بن أبي وفاء كان يقول الرجل إذا أتى بصدقتي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل عليه، وجاء أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. فكان هذا الحديث مبينا أن الصلاة هنا مراد بها، قال خذ من أموالهم إيش؟ ليش سميت صدقة صدقة؟ طلعنا على الموضوع إيش يا أخوان؟ نعم تدل على صدق إيمانه. نعم، ولهذا قال صلى في الحديث خرج في مسلم حديث أبي مالك الأشعري قال والصدقة ما معنى برهان؟ دليل إيمان، ودليل على صدقه في إيمانه. طيب ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني منافقين، ما معنى لا تصلي؟ لا تدعو، الصلاة هنا صلاة الجنازة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على ابن سلول فقال أتصلي عليه؟ يقول عمر وهو منافق. ونزلت الآيات. المقصود أنه ينظر إلى ما تقتضيه الكلمات من المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي فتحمل على ما يقتضيه السياق وما يدل عليه الدليل، لكن الأصل حملها على أي شيء؟ المعنى الشرعي. يعني خذ مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما الصيام؟ الصيام معروف. وقوله عز وجل إني نذرت للرحمن صوما، ها كمل الآية، إذا ما صيام؟ إمساك عن الكلام. حملت هذه الكلمة على المعنى الشرعي حيث السياق يدل عليها، وعلى المعنى اللغوي حيث السياق أيضا يدل عليها. نعم. بعدها الاختلاف الوارد في التفسير، وهذا مهم يا إخوان. في الكتب التي تعنى بالأثر كتفسير ابن جرير إمام المفسرين وتفسير ابن كثير رحمه الله وغيره من التفاسير التي تعتني بالآثار وبأقوال، يعني هذا المنهج الذي ذكره الشيخ محمد ذكر أنه استفاد كثيرا من مقدمة شيخ الإسلام في التفسير رحمه الله، وسار عليها ابن كثير في تفسيره أيضا. يورد ابن كثير أحيانا أقوال للصحابة وللتابعين ولتابعيهم للمفسرين المعروفين، وكثيرا ما يقول قال ابن عباس، قال مجاهد وهو تلميذه، قال قتادة تلميذ ابن مسعود، قال أبو العالية تلميذ أبي. ثم تلحظ أن هناك اختلافا في كلامهم، فما الموقف من هذا الخلاف؟ قسمها الشيخ وتأملوه شوي إلى ثلاث أقسام. القسم الأول اختلاف في الألفاظ والمعنى واحد، هل هذا اختلاف؟ ها؟ أبدا، اختلاف لفظي. ولهذا يكون دائما الخلف لفظي. ما معنى لفظي؟ إنما هو في الألفاظ، وأما المعاني خذوا مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، قيل قضى أمر، قيل وصى، قيل أوجب، قيل حكم، هل بين هذه المعاني اختلاف؟ ولهذا لو أن واحدا قال وقضى ربك يعني أمر ووصى وحكم وأوجب، جواب صح ولا غلط؟ صحيح، لأن المعاني المعنى واحد، وإنما الخلاف في أي شيء في الألفاظ. هذا النوع الأول. النوع الثاني اختلاف في اللفظ وفي، ولكن ها لكن أعطني من كلام المؤلف، الآية تحتمله، يعني تحتمل المعنيين. وهذه مسألة مهمة يا إخواني في الخلاف في التفسير، يعني المعنى يختلف، المعنى هذا هذه الآية يختلف عن معنى، يعني كلام هذا المفسر يختلف عن كلام هذا المفسر، لكن يمكن حمل الآية على المعنيين كليهما، وحينئذ يكون الخلاف اختلاف تنوع كما يسمونه، إما بالنوع وإما بالمثال. أورد المؤلف عندنا هنا مثال في قوله عز وجل واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا إيش يا إخوان؟ رفعه الله بإيش؟ بهذا القرآن، هذه الآيات يا إخوان، هذه فيها الرفعة، ولكنه واتبع، أي ما السبب في أن الله حط من قدره؟ أخلد إلى الأرض، أخلد مال للدنيا وترك العلم، واتبع ماذا؟ واتبع هواه. ولهذا شبهه الله ومثله بأقبح مثال، مثل بيش يا إخوان؟ مثله كمثل الكلب عياذا بالله. اختلف في هذا الرجل، فقيل هو من بني إسرائيل، وقيل من أهل اليمن، وقيل من أهل البلقاء، وقيل وقيل على كل حال ما يعني بلده ولا موقعه، هو اللفظ واحد والمعنى مختلف، لكن لا بأس أن تحمل الآية على هذه المعاني كلها. ومنه قوله تعالى في أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا، ما معنى دهاقة؟ قيل مملوء، قيل صافية، قيل متتابعة. طيب لو قال شخص وكأسا دهاقا مملوءة وصافية ومتتابعة، ما في تعارض، لأن الخلاف في التفسير إما اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد، وهذا النوع يعتبر من اختلاف الإيش؟ التنوع. ثالثا اختلاف في اللفظ والمعنى، ولا يمكن حمل الآية على المعنى، أحد المعنيين مضاد للآخر، فلا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين كليهما. أعطوني مثال. قوله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه في أكل الميتة والخنزير إلى آخره. فمن اضطر إيش؟ غير باغ. إيش معنى غير باغ؟ غير باغ في الأكل بحيث يأكل بلا ضرورة، ولا عاد بحيث يأكل أكثر من حاجته. هذا هو القول الراجح والمشهور، ولهذا أخذوا قاعدتين فقهيتين جليلتين من هاتين الكلمتين. ما هما؟ الضرورات تبيح هذه من كلمة غير باغ، أحسنت يا بطل، والضرورة تقدر بقدرها هذا من قوله ولا عاد. هناك قول ثاني: غير باغ يعني غير باغ على الإمام، ولا عاد ولا عاصم في سفره. طيب جانا واحد قال غير باغ ولا عاد يعني غير باغ في الأكل دون ضرورة، ولا عاد يأكل أكثر، ولا باغ على الإمام، ولا عاد في سفره، وجمع الأقوال كلها يصلح؟ ما يمكن، معاني متضادة، إما هذا وإما هذا، والقول الراجح القول الأول. مثال ثاني جابه المؤلف يا أخوان، ومثال واضح. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني رجل عقد له على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ما الواجب عليه؟ ها يا إخوان، يعطيها إيش؟ نصف النهار، نص الآية عندكم. إلا أن يعفونا، يعني المرأة نفسها تقول لا ما بي شيء، لا يعطيني شيء ولا بي شيء، أو يعفو الذي بيده. من الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل الولي، وهذا قول ابن عباس، وقيل الزوج، وهذا قول علي وهو الأقرب. كيف يعفو الزوج؟ ها؟ كيف يعفو؟ طيب أحسنت، نعم، يعطيها المهر كامل جبرا لخاطرها، يقول خلاص اللي جاكم كله لا يجيني شيء. وهذا يفعله كرام يا أخوان، كرام النفوس يفعلون مثل هذا، وهو أقرب، لأنه إذا قلنا الذي بيده عقدة النكاح الولي كان العفو من جهة واحدة بس، الزوجة ولا أبوها يعفو. لكن إذا قيل إنه الزوج كان العفو إما من المرأة أو من الزوج. واضح يا إخوان الخلاف؟ نعم. بعده
ترجمة القرآن.
ترجمة القرآن هذا موضوع سهل يا إخوان الحقيقة. ترجمة القرآن للغة الأجنبية، ترجمة ما هي؟ التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن القرآن للغة أخرى. وقسموه إلى قسمين: ترجمة حرفية وترجمة إيش؟ معنوية. ترجمة الحرفية يأخذ الآية الحمد لله رب العالمين وبين إيش معنى الحمد وإيش معنى لفظ الجلالة ورب والعالمين، قالوا هذا النوع محرم ومستحيل أيضا، لا يمكن أن تترجم الآية كاملة ترجمة حرفية. ما وجه استحالته؟ حتى تنقل كلام من لغة إلى لغة لابد أن تكون المفردات الموجودة في اللغة العربية موجودة في اللغة الأجنبية، وهذا بعيد. يقولون اللغة العربية هي أثرى اللغات، مفرداتها قرابة 400,000 كلمة. الله أكبر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة التامة. يا إخوان هذا سؤال يتكرر دائما، يشرع مع الأذان 5 سنن، ما هي؟ متابعة المؤذن، الصلاة على رسول الله، اللهم. هذه وردت في حديث واحد، حديث عبد الله بن عمر، وردت هذه السنة الثلاث والرابعة شلون شاهدت يعني. هذه من المتابعة، هذه داخلة في المتابعة لكن معها شيء. أي نعم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد النبي وبالإسلام دينا، تقال عند الشهادتين. وإذا نسي إنسان يقولها بدعاء. والخامسة الدعاء، إن المؤذنين يفضلون، قالوا يا رسول الله، قال قل مثل ما يقول ثم ادعو يستجب لك. هذه 5 سنين. لكن متى يقدر الواحد يقولها يا اخوان؟ متى يستطيع ان يقولها كامله؟ ها؟ مع المؤذن. لكن في اي مكان انت في اي مكان؟ اذا كنت في المسجد صحيح. اذا صار انسان في البيت يا اخوان، الله المستعان، يبي يقف ويتابع ويكمل كل شيء، هو يستطيع. لكن نتكلم عن الواقع أخو. الواقع أنك إذا أذن وأنت في المسجد ستأتي بها كاملة. أما وأنت في البيت يمكن بعض الناس ما شاء الله يستطيع، ولكن هذا قليل. الإنسان يرى هذا من نفسه، الله المستعان. نعم، الترجمة، إذن الترجمة الحرفية ما حكمها؟ لا تجوز. لماذا؟ أولا لأنه يشترط في الترجمة وجود ألفاظ مشابهة في اللغة الثانية، وهذا لا يكون. قد يوجد لفظ ولا يوجد آخر. شيء ثاني، الأدوات الموجودة في اللغة، أدوات البيان مثل أسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، ليس بالضرورة أن توجد أيضا في اللغة، في اللغة الثانية. وهذا في صعوبة أيضا في ترتيب الكلام يا إخوان، تقديم وتأخير. اللغات تختلف. اللغة العربية مثلا الصفة متى تأتي؟ بعد الموصوف. لكن في اللغة الإنجليزية ها بالعكس، الصفة قبل الموصوف. كذلك الخبر والمبتدأ يكون في تقديم وتأخير بين اللغات. فلا يمكن مع هذا تفسير التفسير الحرفي. إذن يبقى التفسير يا إخوان المعنوي، وهو قريب من المعنى الإجمالي، وهو الحاصل الآن. يعني التفسير الميسر هذا ما شاء الله، هذا التفسير المبارك ترجم إلى لغات كثيرة جدا. وألف أصلا ليش؟ الترجمة ألف، ولهذا تجد سهل جدا، سهل وسلس، عبارة جميلة يعني، بذل فيه جهد الحقيقة وترجم إلى لغات كثيرة. طيب إذا ما الذي يجوز من نوعي الترجمة؟ لكن بشروط. الشرط الأول أن لا تجعل الترجمة بديل عن كتاب الله عز وجل. ما تجمل لي يعني معنى إجمالي مترجم وتقول هذا المصحف، لا، بل يذكر القرآن ويذكر إلى جانبه في الهوامش الترجمة. شيء ثاني، أن يكون المترجم عالما بمعاني الألفاظ في اللغتين. يعني أردنا أن نترجمها للغة الإنجليزية مثلا، لا يمكن من ذلك إلا شخص متمكن من اللغة العربية ومن اللغة الأخرى أيضا. الثالث، أن يكون لديه معرفة بمدلول الألفاظ من الناحية الشرعية. يعني عندما تأتي الصلاة يعرف الصلاة ما هي، الصيام ما هو، التوحيد ما هو. أما إذا كان جاهلا بهذه الأمور فكيف سيترجم؟ وهو إنما يترجم المعنى العام. بعد إيش؟
المشتهرون بالتفسير من الصحابة.
هذا مبحث جميل جدا يا إخوان، لكن يمكن نتجاوزه، بإمكانكم أن تقرأوه يا إخوان وهو مهم. وبالمناسبة قبل أن نذهب أنصحكم يا إخوان بقراءة التراجم، سواء هذا الذي في كتابنا هذا أو في الكتب الأخرى، قراءة التراجم، تراجم الصحابة والتابعين والأئمة، ممتعة جدا. تقرأ تراجمهم وكأنك معهم في تاريخ ابن كثير. وشو تاريخ ابن كثير يا إخوان؟ البداية والنهاية، كتاب كان معتمد عند مشايخنا، يحبون القراءة فيه كثيرا. وإذا تكلم ابن كثير يتكلم رحمه الله يعني زي ما يقول في لغة العصر، يتكلم بروح وكأنه يخاطبك. وإنما يترجم عن أئمة السلف وعلماء الأعلام، يتكلم عنهم بكلام ضاف شاف. أيضا سير أعلام النبلاء الذهبي وغيرهم من أئمة السنة الذين ترجموا لهؤلاء الرجال. عودوا أنفسكم القراءة لتراجم الرجال كأنك تجالسهم. والمجالسة يا إخوان كبيرة وعظيمة، مجالسة الكبار. وأنا يعني أذكر للشباب بارك الله فيهم حرصهم على زيارة يعني طلاب العلم وكذا، هذه ظاهرة طيبة جدا تدل على نضج هذا الشاب الذي يريد أن يجلس مع من هو أكبر منه، لأن من يتقدم كسنا يتقدم كمعرفة وخبرة بالحياة. لكن عندما تقرأ تراجم الأئمة ما شاء الله، يعني كأنك جلست معهم وأفدت واستفدت منهم. وفقكم الله يا أخوان.